أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا أنه في بحث ما هو الضابط في مقام التمييز بين حقوق الله وحقوق الناس، ذكرنا بأنه بعض الروايات قد تجعل بعض الحقوق في هذا الجانب وروايات أخرى تجعل نفس ذلك الحق في الجانب الآخر، وذكرنا الروايات الدالة على أن حد السرقة بعضها يعتبره من حقوق الله وبعضها يعتبره من حقوق الناس. فهذا تارة يعني يمكن يعني توضيح أو دفع هذا مثلا التساؤل أو الجواب عن التساؤل بأن يقال بأنه هذه قضية ليست حدية، وإنما ما هو معنى من افتراض أن بعض الحدود هو يتمحور في كونه من حقوق الله، ومن قد يشرب الخمر يتمحور في كونه من حقوق الله سبحانه وتعالى، وبعض الحدود يتمحص في كونه من حقوق الناس، وبعض الحدود لا تكون فيه كلتا الجنبتين، من جهة هو فيه حق الله من جهة أخرى فيه حق الناس. وحينئذ بعض الروايات اللي ترتب عليه الأثر المترتب على حقوق الناس لعل هذا من باب التغليب، يعني تغليب جانب كونه من حقوق الله عن الجانب الآخر اللي هو كونه من حقوق الناس، فممكن أن يكون هذا من هذا القبيل. كما أنه يمكن أن يقال أنه في خصوص حد السرقة يكون هذا من حقوق الله لغرض ماذا؟ إثبات الحد، ولذا تدل بعض الروايات على أنه يثبت من دون المطالبة، يثبت بعلم القاضي بلا حاجة لمن إلا مطالبة وإقامة دعوة، لكن في الجانب المالي من السرقة، إن هذا السرقة من حق الغير، أخذ مال الغير، هذا هنا يقال بأنه لا، هذا لا يثبت إلا إذا طالب ماذا؟ طالب المسروق منه وأقام الدعوى، حينئذ يقضي هذا القاضي، سيقضي بعلمه لا يقضي بعلمه على الخلاف المتقدم. احنا جاء من يعني هذا الكلام، فانا يجب يقول لا، هذا اثبته ما يرتبط بحقوق الناس في هذا الجانب، هذا الجانب على كل حال هذا هم في الاحتمال انه القضيه يمكن تبعيض الاثار بلحاظ ماذا اشترك بعض الحقوق في كل منهما، هذا الأثر يترتب باعتبار أنه من حقوق الله، هذا الأثر يترتب باعتبار أنه من حقوق الناس. هذا ما يرتبط بالبحث السابق، وهكذا يعني خروج عن البحث الحقيقة يرى بيان هذا الأمر. الدليل السابق مطلب هو التمسك بالروايات الظاهرة في الفراغ عن جواز أن يقضي القاضي بعلمه، وأن الرجوع إلى بل السابع السابع الروايات الظاهرة في الفراغ عن جواز أن يقضي القاضي بعلمه، وأن الرجوع إلى البينات والأيمان إنما هو في صورة عدم العلم. أقعدنا بعض الروايات يمكن أن يستظهر منها الفراغ عن ماذا؟ عن جواز أن يقضي القاضي بعلمه، وأن الرجوع إلى البينات وإلى الأيمان وإلى الأمور المعتبرة في باب القضاء إنما يكون في صورة عدم العلم، وأما مع العلم فظاهر الفراغ المفروغية عن جواز الرجوع إلى، فتكون دليل على جواز الرجوع إلى ماذا؟ على جواز الرجوع الحاكم في حكمه في قضائه إلى علمه. هذه الروايات منها معتبرة سليمان بن خالد، ومنها مرسلة أبان بن عثمان، ومنها رواية محمد بن قيس. أما الأولى اللي هي المعتبرة سندا المروية في أبواب كيفية الحكم الباب الأول الحديث الأول، محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد، السند الصحيح معتبر بلا أشكال. عن أبي عبد الله عليه السلام قال في كتاب علي عليه السلام أن نبيا من الأنبياء شفا إلى ربه فقال يا رب كيف أقضي فيما لم أرى ولم أشهد، كيف أقضي فيما لم أشهد ولم أرى في نسخة أخرى. قال فأوحى الله إليه احكم بينهم بكتابي وأضفهم إلى اسمي فحلفهم به، وقال هذا لمن لم تقم له بينا، هذا يعني اليمين لا تقل النوبة إليه إلا إذا لم تكن هناك بينا. هاي رواية. والحديث الثاني اللي هو مرسلة أبان بن عثمان أيضا يروي الشيخ الكليمي عن محمد بن يحيى عن أحمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال في كتاب علي أن نبيا من الأنبياء شكا إلى ربه القضاء فقال كيف أقضي بما لم تر عيني، بما لم تر عيني ولم تسمع أذني، فقال اقضي بينهم بالبينات وأضفهم إلى اسمي يحلفون به، أي أضفهم إلى اسمي يعني ألجئهم إلى اسمي، في اللغة موجود في كتب اللغة أنه أضافه إلى كذا يعني ألجئه إلى كذا، فأضفهم إلى اسمي يعني ألجئهم إلى اسمي حتى يحلفون شنو؟ يحلفون به. هاي رواية، رواية محمد بن قيس يرويها أيضا شيخ الكليمي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال إن نبيا من الأنبياء شكا إلى ربه كيف أقضي في أمور لم أخبر ببيانها، قال فقال له ردهم إلي وأضفهم إلى اسمي يحلفون به. هذه الروايات لعلها أخر روايات لنفس المضمون غير هذه الروايات الثلاثة. العمد من هذه الروايات هي الرواية الأولى باعتبار تماميتها سندًا، والرواية الاستدلال بالرواية يكون بهذا البيان أن الرواية ظاهرة لأن تحير هذا النبي وتردده في كيفية القضاء إنما هو في صورة عدم العلم، وأنه في صورة العين لا يوجد عنده أي تخيل. لماذا لا يتحير في صورة العلم؟ لماذا؟ لأنه يعمل لماذا؟ بعلمه. هو متحير أنه كيف أقضي فيما لم أرى ولم أشهد. ومن الواضح أن الرؤية تفسر ماذا؟ توجب العلم. الشهادة توجب ماذا؟ توجب العلم. لم أشهد يعني لم أرى، لم أحضر الواقع. إذن هو متحير في كيفية القضاء في صورة عدم النظر وعدم الشهادة، عندما لا يكون مطلع على القضية، عندما لا يكون عالما بها، حينئذ كيف يحكم؟ وغير عالمها، لم يرى ولم يشهد، فكيف يحكم بها؟ فالإمام عليه السلام أو أخبر بأنه تستخدم ماذا؟ البينة، تستخدم شنو؟ اليمين. إذا تحير هو في صورة عدم ماذا؟ عدم العلم. وأما في صورة العلم واضح من الرواية أنه ما تحير. لماذا لا يكون هناك تحير في صورة العلم؟ لأنه يعني يعمل لماذا؟ يعمل بعلمه. ومن هنا تكون الرواية ظاهرة في المفروغية عن ماذا؟ عن جواز أن يقضي القاضي لماذا؟ بعلمه. هذا قضية مفروغ عنها في هذه الرواية، والإمام قرره على ذلك، ما أنكر عليه ذلك، وإنما أرشده إلى كيفية القضاء في حالات عدم الشنو؟ عدم العلم، في حالات عدم العلم. وهذا المطلب يستظهر من كل الروايات الأخرى التي قرأناها، أيضا نفس القضية تتحدث عن قضية مشابهة لهذا، نبي من الأنبياء يتحير. فالتعبيرات تختلف، مرة يقول فيما لم أرى ولم أشهد، في الرواية الثانية يقول كيف أقضي بما لم تر عيني، يعني أنه فيما رأت عينه ما تتحير. يسأل عن كيفية القضاء، لأن كيفية القضاء تكون عنده واضحة، وهو ماذا؟ وهو أنه يقضي باعتبار علمه المستند الى رؤيته الى احد الحواس، الى الرؤيه مثلا. في الروايه الثالثه يقول كيف اقضي في امور لم اخبر ببيانها، لم اخبر ببيانها. هذه العباره شويه بها لا تخلو من اجمال، ممكن تفسيرها بهذا التفسير، لم اخبر ببيانها يعني لم اطلع على تفاصيلها، ما مطلع على التفاصيل، فكيف أقضي هذه الأمور التي لا توجد عندي خبرة لماذا بتفاصيلها وبكيفية جريانها؟ فيرجع إلى نفس المعنى السابق. العمدة هي الرواية الأولى. الرواية الأولى واضحة في أن تحير هذا النبي كما قلنا جهل بكيفية القضاء، مختص بصورة عدم الشنو؟ عدم العلم. كيف أقضي فيما لم أرى ولم أشهد؟ هذا يفهم منا كما قلنا الفراغ عن أنه لا يوجد تحير عندما تكون هناك، يكون هناك نظر وتكون هناك شهادة. فيفهم منا الفراغ عن ماذا؟ عن ذلك. والإمام عليه السلام أقره على ذلك، ما أنكر عليه ذلك، أقره، بين له كيفية القضاء في حالات عدم العلم، وإلا لو كانت البينات واليمين أيضا يجب القضاء بهما، حتى في صورة ما إذا رأى وشاهد كان مناسب أن ينبه على ذلك. فيفهم من ذلك إقرار هذا الشخص عما استقر في ذهنه من الفراغ عن جواز الرجوع إلى العلم في حالات وجود العلم المستند إلى هذه الأمور. نعم، هذه الرواية رواية لا يمكن أن يستدل بها على يعني ما يثبت بها هو عبارة عن نفوذ علم الحاكم مو مطلقا، وإنما علم الحاكم المستند إلى الحس مو مطلق علم الحاكم، يعني من الرواية لا تدل على ذلك. لماذا؟ بقرينة قوله لم أرى ولم أشهد، لم أرى ولم أشهد. فلنقول أن الرؤية والشهادة يعني شهادة الشيء، هذا مثال للعلم المستند إلى الأمور الحسية، المستند إلى الأمور الحسية. يقول أنا في حالة غياب العلم المستند إلى الحس ماذا أصنع؟ فلما نقول أرجع للبينات والشنو؟ واليمين. هذا ظاهر شنو؟ أنه في حالات وجود العلم المستند إلى الحس هنا لا يوجد تحير. هنا يظهر من الرواية المفروغية عن جواز الرجوع إلى العلم المستند علما إلى الحس. الاستدلال بالرواية إنما يكون على نفوذ العلم المستند إلى الحس، إلى النظر، إلى الشهادة، إلى السماع كما في رواية ثانية ولم تسمع أذني ولم تر عيني. كل هاي أمور حسية وتوجب العلم. فالرواية ظاهرة في الفراغ عن نفوذ، مو مطلق العلم، علم الحاكم، وإنما علم الحاكم مستند علما إلى الحيث. تحيره وتردده في غير حالة وجود العلم المستند علما إلى الحيث. يقول ماذا أصنع إذا ما عندي علم مستند إلى الحيث؟ يقول لا، أعمل بالبينات وبالأيمان. فلا يمكن أن نستفيد منها نفوذ علم الحاكم مطلقا حتى لو كان علما مستندا إلى الحد، ما نستفيد من هذا. وإنما غاية ما يمكن أن نستفيد هو أن العلم المستند إلى الحس هذا يكون نافذا. هذا بالنسبة للرواية الأولى. الرواية الثانية اللي هي مرسلة بها مشكلة سندية من جهة الإرسال، مضمونها نفس المضمون والاستفادة نفس الاستفادة، لأن أيضا ذكر فيها شنو؟ ذكر فيها كيف أقضي بما لم تر عيني ولم تسمع أذني. هذا معناه أنه ما رآه بعينه وما سمعه بأذنه، يمكنه أن يقضي استنادا شنو؟ إليه. وإنما التحير موجود في غير ذلك، فيما لم تره تره عينه ولم تسمعه أذنه، يتحير في هذا. أما في حالة وجود الرؤية والسماع هذا بلا إشكال يجوز القضاء استنادا إلى العلم الحسي الحاصل من النظر أو من السماع. واضح؟ فإحنا ننقل أن القضية مختصرة على السماع بما هو السماع، لا، هذا مثال للقضايا الحسية. المجمع يصير هو هذا العلم المستند إلى الحس، ما نقدر نعمم العلم المستند إلا إلى الحس. العلم المستند إلى الحس هذا لا يكون ميزانا ولا يجوز للقاضي أن يقضي على أساسه. هذه الرواية الثانية. لكن الرواية الثانية بها غير لم نقرأه والآن نقرأ قد ينافي هذا المعنى. قال وقال بعد أن أكمل الرواية السابقة الثانية، فقال يقضي بينهم بالبينات وأضفهم إلى اسمي يحلفون به. وقال إن داود عليه السلام قال يا ربي أرني الحق كما هو عندك حتى أقضي به. فقال إنك لا تطيق ذلك، فلح على ربه حتى فعل، يعني أراه الحق ما هو عنده سبحانه وتعالى. فجاءه رجل يستعدي على رجل إلى داود، فقال إن هذا أخذ مالي. فأوحى الله إلى داود أن هذا المستعدي قتل أبا هذا وأخذ ماله، هو ظالم هو غافل. فأمر داود بالمستعدي فقتل وأخذ ماله، فدفع إلى المستعدي عليه. قال فعجب الناس وتحدثوا حتى بلغ داود عليه السلام، ودخل عليه من ذلك ما كره، فدعا ربه أن يرفع ذلك ففعل. ثم أوحى الله إليه أن يحكم بينهم بالبينات وأضفهم إلى اسمي يحلفون به. قد يقال أن هذه الرواية يظهر منها أن الحكم استنادا من العلم هذا حتى لو كان حسي هذا لم يكن مشروعا قبل داود، وإنما داود هو الذي ألح على ربه في ماذا؟ في أن يسمح له بأن يقضي بماذا؟ بعلمه بالحق الذي يخبر عنه بواسطة الوحي، بالواقع، أن يحكم بالواقع بما يعلمه من الواقع. هو ألح على ربه لذلك، إذا هو قبل هذا ما كان هذا متعارف ولا كان شيء موجود، وبعد داود أيضا لازم في زمان داود هذا الشيء ارتفع، لأنه هو شكا إلى ربه ذلك وطلب منه أن يرفع ذلك فرفعه عنه ورجع المن إلى البينات والجنون والأيمان. إذن هذه قضية شرعت عن جوال الاعتماد على ماذا؟ على العلم. هذا شرع في فترة معينة وارتفع، شرع في فترة معينة وارتفع. كيف يمكن الالتزام بمضمون المعتبرة المتقدمة أو بمضمون صدر هذه الرواية، صدر هذه الرواية بناء على الاستفادة المتقدمة من جواز القضاء استنادا من العلم شنو الحسي؟ مش استفدنا من صدر الرواية كما استفدنا من المعتبرة من ظاهرة الفراغ عن جواز القضاء استنادا من العلم الحسي. وهذا هنا لا يمكن أن هذا القضية ارتفعت انتهت، هذا الاستناد إلى العلم المستند إلى الوحي اللي هو أرضى بمراتب المين من العلم شنو؟ الحسي، أن هذا ارتفع حتى لو كان يعلم بالحق لا يجوز له أن يقضي به، وإنما يجوز له أن يقضي بماذا؟ أن يقضي بالأيمان وبماذا؟ وبالبينات. يمكن أن نجيب عن هذا بهذا الشيء، بأن الذي ارتفع هو فقط ماذا؟ هو إطلاع داود على ماذا؟ على الواقع، وعلى ماذا؟ وعلى الحق. هذا هو الذي ارتفع، يعني داود لا يخبر بالواقع وبالحقيقة، لا يخبر بذلك، ولذا هو مضطر إلى أن يحكم بماذا؟ بالأيمان وبالبينات. لكن هذا كأنه لا ينافي ماذا؟ أن يقال إن داود إذا علم بقضية وواقعة كان باب الصدفة علم بها كما استند إلى الحق، أو لا طلب من ربه في قضية معينة أن يعلم أن يطلع على قضية من القضايا، هذا لا ينافي ماذا؟ لا ينافي أنه يجوز له أن يقضي بماذا؟ بعلمه ذات، ما ينافي. الذي طلبه داود بحسب هذه الرواية هو أن يخبره الله سبحانه وتعالى بماذا؟ هكذا قال: أرم الحق كما هو عندك حتى أقضي به. هذا ارتفع، يعني الله سبحانه وتعالى لا يريه الحق، لا يريه الحق كما هو عنده في كل قضية قضية، لا، هذا ارتفع فيحكم بماذا؟ بالبينات وبالأيمان. هذا لا ينافي أن داود لو علم بواقعة من الوقائع استنادا إلى الأمور الحسية النظر والسمع وأمثالها، أو حتى استنادا إلى الوحي في بعض القضايا، أنه يجوز له أن يحكم بماذا؟ علمه. فالمرتفع هو اطلاع داود على ماذا؟ على مر الحق وعلى الواقع، هذا هو الذي يرتفع، لا جواز قضاء داود بماذا؟ بماذا؟ بعلمه. قد يرفع التنافي بهذا، لكن الظاهر انه هذا هم يتعارض مع ما في الروايه من تعليل التعليل لا يناسب ذلك. الظاهر من الرواية هو أن هذا الارتفاع، أن رفع هذا الشيء عن داود، إنما هو لأجل أنه أحدث بلبلة عند الناس، وتألم داود من ذلك، أخذوا يتحدثون بذلك. يتحدثون بماذا يتحدثون؟ يتحدثون بأنه داود يحكم معلقة المواجهة، يحكم بعلمه. هذا الحكم، حكم القاضي بعلمه، ما يكون مقنع للجميع، ما يكون مقنع، يحكم بعلمه، بخلاف ما إذا أعطى ضوابط معينة يسير عليها القاضي ويطبقها القاضي، هذا يكون مقنع، ضابط معين مشخص ويطبق هذا في هذه القضية وفي تلك القضية، هذا يكون مقنع حسب الضوابط، هو مشروع انتهى إلى هذه النتيجة. أما العلم الخاص بالقاضي نفسه، هذا بلا إشكال كما أشرنا سابقا يحدث نوع من البلبلة، من دون فرق بين أن يكون هذا العلم مستند إلى الوحي، أو يكون هذا العلم كما تقول الرواية، أو يكون هذا العلم مستند إلى النظر أو إلى السماع أو إلى المشاهدة. بالنتيجة هذا القاضي قضى بعلمه الشخصي الحاصل له من الحواس، هذا أيضا يوجد حدوث بلبلة ويجعل الناس يتحدثون، لأن هذا لا يقنع الجميع. الذي يقنع الجميع هو أن يسير وفق الموازين المقررة في باب القضاء المعلومة للجميع. الذي يسهل الخاطب أن الرواية لا نعتمد عليها لإثبات المطلب، لأن سندها لا يخلو من خدشة. الرواية الثالثة أيضا هكذا، أن نبيا من الأنبياء شفى، يعني في السند أكو مشكلة هم أسأل بيها عن أبيه عن بعض أصحابه، عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه، إرسال من إبراهيم بن هاشم يروي عن بعض أصحابه، اللهم إلا أن يقال بأنه إحنا إبراهيم بن هاشم، وإن كان يروي عن كثيرين جدا قد يبلغ عددهم أكثر من 150، لكن معظم هؤلاء هم من الثقات، معظم هؤلاء من الأجلاء، خصوصا من يكثر الرواية عنا، من يكثر الرواية عنا كلهم أجلاء. هذا وإذا أضفنا للتعبير عن المرسل عنه لأنه من بعض أصحابه، أنت خصوصيا من بعض أصحابه، أصحاب إبراهيم ابن هاشم، قد ضم هاي الخصوصية إلى تلك الخصوصية، قد وعد يحوز لنتيجة نقول سبع جرنان، لأن بعض الأصحاب هذا لا بد أن يكون من الثقات، من الطائفة اللي هم ثقات، مو من الطائفة الذين يروي عنهم إبراهيم بن هاشم وهم ليسوا كذلك. إذا واحد دعا إلا واحد إذا رواية تكون سلفا. وأما الدلالة فيها كما قلنا هكذا، كيف أقضي في أمور لم أخبر ببيانها، قلنا هاي مرة نفسرها لم أخبر ببيانها، يعني لم أطلع على تفاصيلها. لم أطلع على تفاصيلها، لم أخبر ببيانها، لم أطلع على تفاصيل، الذي يكون مفاد نفس مفاد الروايتين السابقتين، ما عندي اطلاع بها، ما عندي وضوح في هذه القضية، كيف أقضي بهذا؟ نفس الاستفادة ونفس الدلالة تكون في هذه الرواية أيضا تامة. وأما إذا فسرناها بتفسير آخر، لأن قلنا المقصود بها عدم إخباره بكيفية القضاء فيها، لم أخبر ببيانها، يعني أنا ما عندي اطلاع في كيفية القضاء في هذه الأمور، تعرض علي أمور كيف أقضي في أمور لم أخبر ببيانها، يعني لم أخبر بكيفية القضاء فيها، لم أخبر بكيفية القضاء فيها، فحينئذ تكون أجنبية عن مسألة نفوذ علم القاضي. تكون أجنبية ولا يصح الاستدلال بها في محل كلام، ما كان يقول أنه يا ربي هناك أمور أنا ما أعرف كيف أقضي بها، لا أعرف كيف أقضي بها، فأجاب جواب بأنه أقضي بالبينات وبالشنو؟ فقال له ردهم إلي وأضفهم إلى اسمي يحلفون بس اليمين. الأجنبية عند العلم القاضي بخلاف ما إذا قلنا بأنه لم أخبر بها ببيانها يعني لم أخبر بتفاصيلها. هذه الرواية الثالثة، فالعمدة هي الرواية الأولى. الرواية الأولى رواية تامة سندا، تامة سندا، ويمكن أن نجعل باقي الروايات مؤيدة لها، وهي دالة بالبيان الذي ذكرناه على نفوذ علم القاضي إذا كان مستندا علما إلى الحيث. لا نستفيد من الرواية أكثر من هذا، لا نستفيد جواز أن يحكم القاضي بعلمه مطلقا، لا، جواز أن يحكم القاضي بعلمه مستند علما إلى الحيث. هذا ما نستفيد من هذه الرواية. كيف كل شيء؟ وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.